بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم، أحوال من؟ أحوال الرواة. قد ذكر قبل ذلك من المهم معرفة ماذا؟ طبقات الرواة ووفيات، مواليد ووفيات الرواة وبلدان وأوطانهم، بلدانهم وأوطانهم. والآن يتكلم على ما يتعلق بالتعديل والتجريح. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. أحيانا قد يكون الجرح لا يقتضي رد روايته، أو يقتضي رد روايته إذا روى مثلا عن غير أهل بلده أو قبل الاختلاط بعد الاختلاط ونحو ذلك. المهم أنه لا بد أن يعرف مراتب الجرح وأسباب الجرح، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، أسباب تعود إلى عدالة الراوي وإلى ماذا؟ أسباب عشرة، الأسباب العشرة: الجهالة، الكذب، تعود إلى ماذا؟ إلى عدالة الراوي وإلى ماذا؟ وإلى ضبطه. إما أن يكون الطعن فيه في حفظه وكثرة خطأه ووهمه، أو يكون في عدالته بفسق أو بدعة أو نحو ذلك. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، يعني ما الذي اتفق عليه الاصطلاح والاتفاق عند أهل الفن، ما الذي اتفقوا عليه وما الذي اصطلحوا عليه أن تكون رتبة هذا الذي هو معدل أو رتبة هذا الذي هو مجرح. قال: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه أشد مراتب الجرح، التعبير بصيغة أفعل: أكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ركن من أركان الكذب. قال: ثم، أي رتبة بعدها يعني دونها، وهي كلها ليست باليسيرة لكنها دونها: ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها، أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم: فلان لين سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث، أشد من قولهم: ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. يعني هذه كلها مراتب، ما بين أسوأ الأحوال وما بين أسهلها. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، وضرب لذلك المثل ثقة حافظ أو ثقة ثقة، تأكيد الصفة. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، فالصفة التأكد أو التأكيد بصفة من الصفات كقول ثقة ثقة، ثبت ثبت، أو التأكيد بصفتين أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. وبين ذلك مراتب لا تخفى، مراتب لا تخفى، لا ينون لأنه ممنوع من الصرف، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. إذن التزكية لابد أن تكون من عارف بأسبابها. انظر أنت في التزكية التي هي في غير الحديث، إذا جاء إنسان وقلت له من يزكيك، هل تقبل أي أحد فيه أم تحتاج إلى تزكية خبير به عارف به؟ لابد من خبير عارف بحاله. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، أي تقبل، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة، يعني أن الشهادة ما تقبل بشهادة واحد وإنما يحتاج إلى شاهدين في الأصح أيضا، كأن المراد به خلاف، يعني أن هذا خلاف صحيح، الصواب هو قبول التزكية ولو من واحد خبير عارف بأسباب التزكية. قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا. ما هو الأول؟ إذا كانت تزكيته باجتهاده هو ليست نقلا عن غيره فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، أي يقضي على هذا أنه يقول هذا تقبل روايته لعلمه به وخبرته. وإن كان الثاني، ما هو الثاني؟ إذا نقل التزكية عن غيره، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، فيجري فيه الخلاف هل يعامل معاملة الشهادة أنه يحتاج إلى اثنين أو أنه يقبل كالرواية. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم. يعني الحافظ يرجح القول بأنه لا يشترط في ذلك أن يكون المزكي أكثر من واحد، سواء كان المزكي باجتهاده أو كانت التزكية نقلا عن غيره، لأن أصل الخبر لا يشترط فيه العدد. فالرواية في أصلها إذا جاءت عن طريق من تقبل روايته قبلت، ولو لم يكن له من يشهد لروايته، وإنما إن وجد من يشهد لروايته كانت قوة له ولشهادته أو لروايته. قال: وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي، هذا معنى المفرط، المفرط في الجرح هو الذي يجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، يعني كما قالوا عن بعضهم أنه فلان يعني مجروح، لماذا؟ قالوا فلان ذكره متخط، هذا ما هو السبب الذي جرحه به؟ إذا قال عنه أنه كذاب، سيء الحفظ، كثير الوهم ونحو ذلك، هذه علة أو هذا سبب للجرح ظاهر. قال: كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، لا بد أن يكون خبيرا به. هنا ذكر في الحاشية هذا الذي تقدم، قال الخطيب في الكفاية عقد لهذا بابا، ومما ذكر فيه مما تبعه ابن الصلاح في إرادة أن مسلم بن إبراهيم سئل عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروا عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. لكن قال السخاوي فتح المغيث متعقبا لهذا التمثيل: وإدخال مثل هذا في هذا الباب غير جيد، فصالح ضعيف عندهم. قال: كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، هذا ماذا يعتبر من الحافظ في حق الذهبي؟ تعديل. يقول: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، وهذه الكلمة هل هي ممن يأخذ بمجرد الظاهر أم من خبير؟ من خبير، تعديل من خبير. حافظ يقول عن الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. قال الذهبي: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني من أهل الشأن، أهل التحري، أهل المعرفة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. لكن إذا ذكر الذي جرحه ما يقتضي تضعيف روايته وعدم قبولها أو تليينها فإنه يؤخذ به ولو لم يكن معه أعداد، كما تقدم معنا على الراجح أنه لا يشترط أكثر من واحد في التعديل وكذلك في التجريح، لكن يكون من ذوي الخبرة. قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. يعني بعضهم قد يقول احذر من التساهل في الجرح، لكن التعديل ما يبالي، حتى التعديل قال احذر: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. يعني لو أنك عدلت إنسانا وأنه تقبل روايته وليس أهلا، معناه أنك ستدخل على الناس من الأحاديث ما ليست صحيحة والناس اعتمدوا على كلامك، أو بالعكس من ذلك إذا جرحته وليس مستحقا للجرح فإنك ستحكم على أحاديث صحيحة ثابتة بعدم قبولها وترد بسبب كلامك. قال: فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يعني انظر كيف شبهه بالوسم، يعني الآن الذي يكون فيه مرض ويكونه ربما يبقى آثار الوسم فيه دائما، وهذا يقول إذا جرحته وليس مستحقا للجرح فربما يبقى هذا الكلام ملازما له عند الناس وأنت السبب في ذلك، أما إذا كان أهلا فهذا من حماية الدين. قال: والآفة تدخل في هذا، الآفة تدخل على المجرح أو المعدل في هذا من أي باب؟ تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، كلام المتقدمين في جرحهم أو تعديلهم سالم من الهوى والغرض الفاسد في الغالب، وتارة من المخالفة في العقائد، أي قد يكون الحامل على ذلك المخالفة في العقيدة، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، الجرح مقدم على التعديل، فلان قال هذا ثقة وآخر قال هذا ضعيف، طيب هل يكون هذا الذي قال ضعيف مقدم على الذي قال ثقة أو لا؟ قال: ولكن محله إن صدر مبينا. ما هو إن صدر مبينا؟ الجرح من عارف بأسبابه، من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. أما إذا ذكر كما سمعت سببا لتجريحه، قال هذا الراوي يعني مثلا عرفه بالكذب والآخر ما يعرف عنه الكذب، فذا قال أنا أعرفه ثقة والآخر أثبت عليه أنه كذب، فيقدم قول من؟ المثبت مقدم على النافي. أما إذا قال هذا يعني يذكر عنه تضعيفا دون أن يذكر سببا وهو معروف أنه ثقة، فقال هذا لا يقدم على إطلاقه، الجرح إنما يقدم إذا كان مفسرا من عارف به. وأهل البدع لا يعجبهم علم الجرح والتعديل، خصوصا الجرح، لماذا؟ لما فيه من أسباب الجرح، فهم ربما حاولوا أن يشنعوا على الناس ويقولون هذا الجرح انتهى، الجرح كان في زمن الإمام أحمد بن معين وأبي حاتم، وأما في أزماننا هذه فما يحتاج إلى جرح، حتى تتركهم على ما هم عليه من الباطل. لا، الجرح موجود في كتاب الله، تبت يدا أبي لهب وتب، قال الله تعالى عن موسى أنه قال لذلك الذي دعاه لقتل ذلك قالوا إنك لغوي مبين، كم أدلة في ذلك. فمن يعيد لنا تعريف التعديل؟ عمر، طيب أحمد، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. من يعيد التعريف؟ وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. طيب والجرح؟ وصف الراوي بما يقتضي تليين أو تضعيف أو رد روايته. من يذكره من رأسه؟ لا من كراسه. عندما مصطفى، وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو رده. إلى هنا، سبحانك اللهم.